الحمد لله مكرمنا بسطوع وتلألؤ وإشراق أنوار النبوة إلى قلوب الملبين المستجيبين من أهل الصدق والفتوة، ولم تزل مجل اصطفاءات الله تبارك وتعالى سرايات تلكم الأنوار في صدور أهل السوابق الأطهار والأخيار والأحرار ممن أدرك بروحه وقلبه خطاب إلهه الكريم الغفار العزيز القهار، مكور النهار في الليل والليل في النهار، فلبى النداء واستجاب لداعي الهدى، وراقب من استوى في علمه ما خفي وما بدا، فكان في عباده السعداء هنا وغدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الكرم والندى والجود الواسع على طول المدى، عزيز ذو انتقام من أهل العناد والزيغ والشقاوة والجفاء والصد والاعتداء. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وسيد المرسلين، إمام أهل الهدى، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله المطهرين وأصحابه الهدى المهتدين أرباب الصدق مع الحق تبارك وتعالى ومن تبعهم بإحسان وبهديه مقتدى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات السعداء، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين واسع الفيض والجود والنداء. وبعد، فإننا في تأملنا لسرايات أنوار النبوة في الرعيل الأول من الذين لهم خاصة في الصلة بالحبيب الأكمل والدليل الأفضل زين الوجود الأجل حبيب الإله الأكمل صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه ومن به اتصل. تأملنا أخبارا لحب رسول الله وابن حبه من خاصة مواليه أسامة بن زيد عليه رضوان الله، وما كان من شؤون مولده وهجرته إلى المدينة المنورة، وهو في نحو التاسعة من عمره وقت الهجرة عليه الرضوان، وما رافق ذلك من وقايع. ولقد شب وترعرع في رعاية المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي حجره، سبق معنا كم أردفه مع الحسن وكم أجلسه على رجل والحسن على رجل صلى الله عليه وآله وسلم، وكم قام تغسيله وتنظيفه وإلباسه ورعاية مصالحه حتى جاء وقت تزويجه. وتحدثنا زوجته فاطمة بنت قيس أنها كانت زوجة لأبي عمرو بن حفص فطلقها البتة، أي ثلاثا، وهو غائب بالشأن، فأرسل إليها وكيله بشعير فاستقلته وسخطته وقال والله ما لك علينا من شيء إلا أن تكوني حاملة أي من جهة النفقة فإن المطلقة ما بين رجعية ومبتوت طلاقها فلا تلزم نفقته تلك المبتوتة الطلاق إلا إن كانت حاملا وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإنما تلزم المتعة وهو أن يهدي إليها أي شيء من المتع قالت فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لا قال ليس لك عليه نفقة وكان أمرها زوج أن تعتد في بيت أم الشريك وكانت أم الشريك امرأة غنية من الأنصار كثيرة النفقة في سبيل الله والإعطاء والتفقد للحاجات وهكذا تظهر الخصائص بين النساء والرجال كل يختص ببديع من الخصال يخص الله بها من يشاء والله يوفر حظ كل منا من كريم الخصال فكان لها واسع انفاق في سبيل الله وكان ينزل في ساحتها ودارها الضيفان وقالت سأفعل عني تعتد في بيت أمي شريك فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعلي ما أختار لك العدة في بيت أم شريك قال صلى الله عليه وسلم إن أم شريك إن امرأة كثيرة الضيفان يغشاها أصحابي ويدخل عليها إخوتها من المهاجرين الأولين فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين رؤيتهم له لكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عامر يعني ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده وهو رجل أعمى ما يراك مهما بدم وفيه حرصه صلى الله عليه وسلم على الستر وعلى الحشمة واختياره لهذه المرأة من أمته أن لا تعتد في هذا البيت للحيثيات التي ذكرها والحيثيات التي ذكرها تنبئ عن شؤون قيم وثوابت ما حقها أن تضيع لعباد الشهوات الذين غلبت عليهم شهوات نفوسهم وأرادوا أن يقودوا الناس بالباطل في الباطل بالضلال في الضلال بالظلمة في الظلمة ولا حق لهم في ذلك ويحبون ويريدون الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ويحبون أن تهدم وتدفن القيم والمكارم والشيم والثوابت التي تعلقت بالفطرة وبالأديان التي أنزلها الله لعباده وشرعها لخلقه من أيام آدم إلى أن ختم النبيين بمحمد لم تزل تحملها قلوب من عقل ووعى وأدرك إلى زماننا وبعد زماننا إلى أن يأذن الله برفع الخير كل من الأرض والعياذ بالله تعالى فيحملها هؤلاء العدول والعقلاء فلا يتهاونون بشان هذه القيم والثوابت ولا يفسحون المجال يقول صلى الله عليه وسلم إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان يغشاها أصحابي ويدخل عليها إخوتها من المهاجرين الأولين فإني أكره ما تكره صاحب الرسالة صاحب الذوق الأعلى صاحب المعرفة الكبرى صاحب الأمانة التي تؤمن عليها من قبل رب الأرض والسماء برسالة إلى جميع أهل الأرض ماذا تكره فهو مكروه عندنا أكره أن يسقط عنك خمارك في شيء من أحوالك من غير شعور منك أو في وقت منامك وغير ذلك أو ينكشف الثوب عن ساقيك في وقت قيام أو في وقت حركة أو في وقت مهنة عمل أو في وقت دخول وخروج أو في وقت اضطجاعك للنوم فيرى القوم منك بعض ما تكرهين بحكم فطرتك ودينك أن يرى الناس منك ذلك ولكن انتقلي إلى ابن عمك يا عبد الله بن عمر يعني ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى فاعتدي في بيته فإذا حللت كملت عدتك فآذنيني أخبريني وابن أم مكتوم هذا رجل من بني فهر قريش وهو من البطن الذي هي منه لهذا قال ابن عمك ولكنه بيت رجل تقي وهو أعمى بعيد أن يرى منك شيء محافظة على الستر والحشمة والحياء فقل للذين يدعون إلى التكشف وللاتي يعجبهن هذا الصوت المخبث والصوت الهابط الساقط الذي يسلبهن أعز ما عندهن من قيم ودين ورابطة برب العالمين وتهيئ للدرجات العلى إنما غششتن فغششتن فغششتن أنفسكن بما غشكن دعاة الفتنة والسوء ولن تصلن بذلك إلى راحة في الدنيا ولا إلى خير في الآخرة ولكن ستجدن نساء الحياة مرفوعات الدرجات لدى الرب وفي دار الكرامة وإن الحياء شعبة من الإيمان كما قال سيد الأكوان حتى جاء في صحيح مسلم وفي غيره قالت لما انقضت عدتي سمعت نداء منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة قالت فخرجت إلى المسجد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت في صف النساء التي تري ظهور القوم وراء الناس وما صف النساء في مسجده الشريف بجانب الرجال ولا أذن لهم بالاختلاط وجعلهن من خلف ومن وراء ثم قال خير صفوف الرجال أولها شرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها شرها أولها لأن أول صفوف الرجال أبعد عن نظر النساء وآخر صفوف النساء أبعد عن أن ينظر إليهن الرجال قال هذيك خير الصفوف أفضل صلوات الله صاحب القيام الأكرم الداعي إلى الكرامة صلوات ربي وسلامه عليه فأي صوت نسمعه مقابل صوته صوت من خسيسة وخبيثة وساقطة وهابط وجل عمر صوت من نسمعه أمام هذا الصوت الكريم أمن بمحمد أنه رسول الله أن كل ما خالف هديه كذب وزور وباطل ونفاق وكفر وشر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أيقظ الله قلوب المسلمين قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك يعني يبتسم ضحكه التبسم فقال يلزم كل إنسان مصلى ثم قال أتدرون لما جمعتكم قالوا والله الله ورسوله أعلم قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال كان النبي حدثهم عن المسيح الدجال وأنه محبوس في جزيرة وأنه ينتظر علامات لخروج ومنها ما يتعلق بنخل بيسان وما طبرية وأنه إذا انقطع نخل بيسان ومات وانقطع الماء في نهر طبرية فإنه يكون علامة لخروجه حدثهم عنه أنه لو عنده دابة تسمى الجساسة كان حدثهم النبي عن هذا فلما جاء سيدنا تميم الداري وأسلم حدث النبي أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجل من لخم وجذام من قبائلهم فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم أرفئوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة، دخلوا الجزيرة ولقيتهم دابة، كثيرة الشعر، من كثرة شعرها ما يدرون قدامها من وراها وين أمامها وين خلفها. قالوا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة، بتتكلم بلسان عربي. قالوا ما الجساسة؟ هذول ما هم من الصحابة، ما هم عدو جماعة من الكفار، عدو وهذا عدو في نصرانية دو، وما سمعوا النبي يذكر شيء من هذه الأخبار. فما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمعنا سمت لنا رجلا فرقنا منها تكون شيطانة، فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا إنسان كبير الجثة، أكبر ما رأيت جثة، ما رأيت مثله في كبر الجثة، يقول وأشد وثاقا موثق بسلاسل، مجموعة يداه إلى عنق، ما بين ركبتي إلى كعبي بالحديد موثق. قال قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري، أخبرني ما أنتم؟ قالوا نحن ناس من العرب، ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين صادفنا البحر حين اغتلم، اشتدف لعبنا الموجة، ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه، جلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قدامه من ورائي من كثرة الشعر. قلنا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قلنا ما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. قال أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم هل عن نخل هل يثمر؟ قالوا نعم، كثير الثمر، نخل مثل النخل كثير الثمر. قال ما إنه يوشك أن لا تثمر. طيب أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ باقي فيها ماء؟ هو الآن ينقص واضح، الآن ينقص في أوقتنا هذا، في زمان ينقص ماء قليل، ينقص واضح في هذه الأيام الأخيرة، ما بحيرة طبرية. قالوا هي كثيرة الماء، ما كثير فيها. قال ما إن ماءها يوشك أن يذهب. وعاد سألوا ما أخبروني عن عين زغر، عن أي شيء زغر؟ قال في العين ماء، هل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مايها. قال أخبروني عن نبي الأميين، ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة واحد اسمه محمد أمين، يقول إنه رسول من عند الله من النبي مين، ونزل إلى يثرب. قال أقاتله العرب؟ نعم. قال كيف صنع بهم؟ في الفترة ذا ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. لهم قد كان ذلك؟ نعم. قال ما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. دجال الخبيث يقول لكن يعرف داري إن الخير في مع محمد، وإني مخبركم عني، بعطيكم الخبر الآن عني. قال لهم هو المسيح الدجال، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض، والنبي قد أخبرهم أنه يسير في الأرض ولا يدخل البلدان كلها إلا مكة والمدينة. قال فلا أدع قرية إلا هبطه في 40 ليلة، هي مدة أيام 40 يوم، لكن اليوم الأول مثل سنة، والثاني مثل شهر، والثالث مثل أسبوع، بقية الأيام مثل هذه الأيام، عاد يكمل اليوم الأول وقد طاف أكثر الأرض. يقول لهم في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فإنهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهم استقبلني ملك بيده سيف مسلط. استقبلني ملك بيده سيف مسلط يصدني عنها يمنعني من الدخول. وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها، والنبي أخبرهم قد بهذا من قبل. فأمر تميم، قم يا تميم أخبرهم بما رأيت. فحدثهم تميم أنه وجدنا كذا 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 كذا. قال صلى الله عليه وسلم طعم بمغسرته في المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة. ما يقدر يدخلها الدجال. طابت بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ابشروا يا معشر المسلمين، هذه طيبة لا يدخلها. هل كنت حدثتكم بهذا؟ حدثتكم ذلك؟ قال: نعم يا رسول الله، قد أخبرتنا بهذا كله. قال: وهذا سمعه من الخبيث في الجزيرة نفسه جميع. قال: فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه عن المدينة ومكة على أنه في بحر الشام وبحر اليمن لا بد من قبل، لا بل من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو من قبل المشرق؟ ما هو؟ وهو بيده إلى المشرق، مشرق المدينة المنورة. قالت: فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، صادفت وقت انقضاء عدتها نداء النبي صلى الله عليه وسلم وخروج جمع الناس وصلى بهم ثم خبرهم بهذا الخبر. طيب، قالت: حفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف الناس أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له: أنا يا رسول الله وقد أكملت العدة. قال: هل ذكرك أحد في أحد خطبك؟ ذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطباني. وقال: تستشيرك يا رسول الله، والمستشار مدما، ويجوز عند مثل هذه الشورى أن يذكر أوصاف الناس من أجل البينة. قال صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. قالوا: إشارة إما إلى أنه يضرب النساء كثيرة أو أنه كثير الأسفار دائم حامل عصا. أيوه. وأما معاوية فصعلوك فقير لا مال له، ما شو عنده مال ذيك الأيام. انكحي أسامة بن زيد. قالت في البداية بحكم الطبع، قال: كرهته. قلت: أسامة؟ تهاونا بأمر أسامة. فأدركها نور الإيمان واليقين في قلبها. قلت: سمعا وطاعة لله ورسوله. راحت لعند أهلها وقالت: النبي أشار إلي بأسامة. قالوا: أسامة؟ أنا أسامة، ما يريدون أسامة. قالت: والله لا أنكح إلا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما بغيت عاد إلا اللي قال النبي. قالت: فجاءت قلت: يا رسول الله أمري بيدك، أنكحني من شئت. قال: أنكحك أسامة بن زيد. قالت: أنكحني أسامة بن زيد. قالت: فنكحته. تقول: فجعل الله في ذلك خيرا وغطبت به وأكرمني الله بأبي زيد وشرفني ورفعني به. شكرت على ذلك وحيت معه حياة سعيدة وعاشت معه عيشة طيبة كريمة وأدركت خيرات كثيرة ببركة امتثالي لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوج سيدنا أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه بهذه فاطمة بنت قيس التي أشار عليها صلى الله عليه وسلم أن تنكح أسامة بن زيد. ثم إن النبي أرسله في بعض السرايا، فسرايا قبل كان أول ما اختبره في القيادة والقتال، ثم عند قبل وفاته كذلك عقد له سرية. فجاء في طبقة بن سعد أن صلى الله عليه وسلم بعث أسامة بن زيد وكان يحبه ويحب أباه من قبله. يقول سيدنا أسامة: بعثنا صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة وجعله أمير الجيش وعده نحو 17 و18 سنة. قال وكان ذلك من أول ما جرب أسامة في قتال فلقي فقاتل فذكر منه باس وحسن قيادة وقتال حسن. يقول سيدنا أسامة صبحناه كان واحد رجل منهم يسمى مرداس بن هيك إذا أقبل القوم كان من أشدهم علينا وإذا أدبروا كان حاميتهم يحول بينه وبينهم. قال وهكذا حتى مرت الأيام هزمناهم. أما هزمناهم شوف هذا وين هذا مرداس بن هيك اللي كان شديد عليهم في أيام الحرب. قال فغشيته أنا ورجل من الأنصار لقينا معه غنيمة غنيمات له وجمل أحمر. قال فلما رآنا آوى إلى كهف جبل قال تبعنا. يقول لما وصل للكهف وضع غنمه ثم أقبل إليه. قال فلما غشينا قال السلام عليكم. قال أسامة فرفعت عليه سيف قال لا إله إلا الله. الرجل اللي كان يشتد عليهم في القتال قال أسامة فكف الأنصاري. قال وقلت أنا ذا الحين يقول ذا الكلمة كذاب بقى فقط يسلم روحه منا وهو أشد القوم كان علينا. قال فطعنت برمحي حتى قتلته. قال ثم وقع في نفسي من ذلك شيء لما أصبت من الرجل. قال لما أصبت الرجل وجدت في نفسي من ذلك موجدة شديدة حتى رأيتني ما أقدر على الطعام ما أقدر أكل الطعام من شدة ما وقع في صدره. ليش قتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قال حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال وقد سبق الناس إليه وبشروه بالفتح وأن الله نصرهم على القوم. قال فقبلني واعتنقني. يقول في الرواية قال أتاه البشير بالفتح فإذا هو متهلل الوجه فأدناني منه ثم قال حدثني. فأخذ يحدث سيدنا أسامة عن خروجهم ومشيهم وصولهم إلى القوم محاربتهم يوم قتالهم والرجل هذا الشديد الذي كان عليه وانتهى المعركة إلى أن انتهى إلى الواقع. قال فجعلته أحدثه وصل إلى آخر الحديث. قال فقلت فلما انهزم القوم أدركت رجلا كان شديد علينا في القتال. قال وأهويت إليه بالرمح فقال لا إله إلا الله فطعنته فقتلته. قال فتغير وجه رسول الله. أما حدثت هذا قال تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويحك يا أسامة فكيف لك بلا إله إلا الله؟ ويحك يا أسامة فكيف لك بلا إله إلا الله؟ ويحك يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فكيف تصنع بلا إله إلا الله؟ كيف أنت ولا إله إلا الله؟ رأى تغير النبي صلى الله عليه وسلم وغضبه شيء. قال قلت يا رسول الله إنما قال خوفا من السلاح إنما كان متعوذا من القتل. قال أفلا شققت عن قلبه فنظرت فتعلم مصادق هو أم كاذب؟ أشي في ملتي وديني وشرعي اللي جيت بكم تكشفون على قلوب الناس وتحكمون عليها؟ هلا شققت عن قلبي؟ ويحك أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما تصنع بلا إله إلا الله؟ ورأى تغيظ النبي اشتد الأمر عليه. يعني عندما قال أسامة فهو الذي بعثه بالحق ما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يوم الدين حتى يمحو الإسلام هذه الجريمة التي كانت مني حتى يقول في الرواية الأخرى: تمنيت أني لم أسلم قبل ذلك اليوم وأني لم أقتله. قلت: أنذرني يا رسول الله، إني أعاهد الله ألا أقترب لا رجلا يقول لا إله إلا الله. قلت: قل بعدي يا سامة. قلت: بعدك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في سبيل الله، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبين، ولا تقولوا لمن ألقى، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فأنت ظلم غنيم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي فتاب الله عليك فتبينوا. يقول سيدنا أسامة: فحلف ألا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله بعد ذلك، لما لقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشدة في الأمر. فكان هذا المسلك الذي رباه عليه الصلاة، قال ما قال لا إله إلا الله، لا تقول كان يقاتلنا وكان يعمل، وأنا هذا اللي قالها خوف مني ومتعود، ما لك من دخل في هذا. الله أكبر. شفت؟ فحلف ما يقتل أحد يقول لا إله إلا الله أبدا. ونحن وخيار الأمة على منهجه، لا إله إلا الله، إلا فيما كان من بغاة اشترطت فيهم شروط البغي، كما كالذين قاتلوا سيدنا علي. وإلا فهذا هو مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته. وأمر النبي لأهل المرداس هذا بديته ورد ماله إليهم، قال الغنيمات اللي معه أخذتوها، قال عم أخذناها في الغنيمة، قال رجع الغنيمات جمع الحق وردوا لهم، أي شيخ ردوا لهم وشوف الدية حقه وسلم لهم الدية صلى الله عليه وسلم. ما عرف من إسلامه إلا لحظة الخوف من القتل، قال لا إله الله بس، كان يقاتل المسلمين وأدى الدية صلى الله عليه وسلم ورجع المال حقه إلى قومه. شفتم؟ ما جاء مشان أكل الأموال، ولا جاء بعث بالحنيفية، بحث بالوصل بالله، بعث بإنقاذ الخلق صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين، ما هو دين لهف الأموال وطلب للحقيرات الزائلات. الله لا إله إلا الله. وهكذا جاءنا حديث في صحيح البخاري وغيره، مع أنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فما وقف له ولا سكت عند ما تجرأ بقتل رجل قال لا إله إلا الله. اشتد غضب عليه حتى تمنيت أن الإسلام يجي من بعد يمحو عني هذا الخطأ اللي وقعته، وتاب وصدق في توبته وحلف ألا يقتل مسلما، قتل لا يقتل من قال لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وهكذا ومرت الأيام حتى كان آخر أيام نبينا عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه من حجة الوداع. عاد من حجة الوداع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فبقيت أيام من ذي الحجة والمحرم، ودخل صفر. فلما كان في آخر صفر بقيت 4 ليالي من صفر، في السنة 11 هذه اللي جاء فيها من بعد حجة الوداع، أمر صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لغزو الروم، وأمرهم بالجد من اليوم الثاني يوم الثلاثاء، باقي 3 من صفر. دعا أسامة بن زيد، هم بين 18-19 سنة، قال يا أسامة سر على اسم الله وبركته حتى تنتهي إلى موضع قتل أبيك في موتى في الأردن هنا، فأوطئهم الخير فقد وليتك هذا الجيش، أمروا عليهم بعد الموت. فأغر صباحا صباحا على أهل أبنى وحرق عليهم وأسرع السير تسبق الأخبار، فإن أظفرك الله فأجلل اللبث فيهم وخذ معك الأدلة وقدم العيون والطلايا أمامك. يرشده صلى الله عليه وسلم. مكان يوم الأربعاء، باقي ليلتين من سفر، ابتدأ المرض برسول أساسا. صداع وحمى، فاشتد عليه في الليل، صلى بالناس المغرب وفيه الحمى والصداع، دخل إلى البيت اشتد عليه الحمى والصداع، جاء وقت العشاء فقال قربوا لي الماء ليتوضأ، ما أذنوا أن الناس يجتمعوا لصلاة العشاء، وقام إلى محل الوضوء من شدة المرض أغمي عليه، فقال أصلى الناس؟ قال لا، هم في المسجد ينتظرونك يا رسول الله. قال صبوا لي الماء، صبوا الماء، أخذ يتوظف وأغمي عليه مرة أخرى من شدة المرض. أما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا هم ينتظرونك. فحاول ثالث مرة أن يتوظف وأغمي عليه، فلما أفاق قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. نزل الأمر الخبر، قل أبو بكر يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي بالناس. سيدة عائشة قالت إن أبا بكر رجل أسيف يا رسول الله، رقيق، إذا قام مقامك يبكي، ما يسمع الناس من البكاء. قالت وأنا اعتذرت بهذا، وأنا ألاحظ أن الناس بيشمئزون من الذي يجلس محل النبي، وهذا النبي لقوة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بينفرون من هذا الذي يتشائمون بالذي به. فما بغيت والدي في ذا المحل، قلت له شوف غيره. قال يا أبا الله والمؤمنين لأبا بكر مروا أنكم نسوى إحبات يوسف. قال يعني تظهرين شيء وفي ذهن شيء ثاني، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وصلى سيدنا بكر بالناس، فكان يوم الأربعاء اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبح يوم الخميس عقد اللواء بيده لسيدنا أسامة نوالحية، قال أغزو بسم الله في سبيل الله، قاتل من كفر بالله، أغزو ولا تغدروا. قيم الإسلام ومعاني الجهاد فيه كيف؟ لا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا تتمنوا لقاء العدو، لأنكم لا تدرون لعلكم تبتلون بهم، ولكن قولوا اللهم اكفناهم بما شئت واكفف بأسهم عنا، فإن لقوكم قد جلبوا وضجوا فعليكم بالسكينة والصمت، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقولوا اللهم إنا نحن عبيدك وهم عبادك، نواصين ونصين بيدك، وإنما تغنيهم أنت، واعلموا أن الجنة تحت البارقة، برق السيوف في الجهاد في سبيل الله. إذا جاء في الحديث أن الذي يستشهد في سبيل الله في هذه المعركة ما يسأل في القبر، ما عاد يفتن، يختبر بمنكر ونكير. قالوا ما يفتن في قبر يا رسول الله؟ قال كفى ببارقة السيوف فتنة، بارقة السيوف وقرسه صمد وثبت لنصر دين الله ولعلى كلمة الله، فلا يفتن في القبر. فخرج سيدنا أسامة بن زيد معقود لواءه بعقد النبي صلى الله عليه وسلم، دفعوا إلى بريدة بن الحصيب الأسلمي وعسكر بالجوف، مكان بقرب المدينة، بالجرف، الجرف الجرف عسكر بالجرف، مكان بقرب المدينة المنورة. بعدين ما بقي أحد من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة، منهم سيدنا عمر بن الخطاب، خرج سيدنا أبو عبيدة بن الجراح عامر، سيدنا سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، ذلك كلهم من البشرين، من العشرة المبشرين بالجنة. رجال آخرين من الأنصار مثل قتادة بن النعمان، سلمة بن أسلم بن حريش وجماعة، ولم يكن فيهم أبو بكر الصديق في الأصح، لأن النبي وكله بالصلاة بالناس في ما خرج، إذن خرج سيدنا عمر خرج. بعد ذلك اشتكى صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر يصلي بالناس في الجرف هناك، يتجمع الخارجون للجهاد، وجد في أثناء المرض بعض الخفة، فخرج صلى الله عليه وسلم، كان عاصب رأسه من الصداع، قال أيها الناس، ومنبر يكلمهم في أثناء كلامه، قال أنفذوا بعث وسامة، ودخل البيت. قال بعض الرجال يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الكبار والأوائل السابقين، وهذا عدو شاب صغير. سمع سيدنا عمر بن الخطاب بعض من يتكلم، رد على من تكلم به، قال ما يعينه صلى الله عليه وسلم لو هو أعلم بمن يصلح لقيادة الجيش وللقيام بهذا الأمر، ورد عليه. وبعدين جاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب شديد، خرج يوم السبت، ودو دخل شهر ربيع، عصب رأسه بعصابة، صعد المنبر حمزة، قال أما بعد أيها الناس، فما مقالة قد بلغتني عن بعضكم في تأمير أسامة؟ ولئن طعمتم في إمارة أسامة لقد طعمتم في إمارة أبيه من قبل. ويم الله، كان للإمارة لخليقا، وإن ابنه من بعد لخليق للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي بعده بعد أبي، وإنهما لا خليقان لكل خير، فاستوصوا به خيرا، فإنه من خياركم. خلاص انتهى الكلام. بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم جاء في رواية يقول ألا إنكم تعيبون أسامة وتطعنون في إمارته وقد فعلتم ذلك بأبيه من قبل، وإن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لأحب الناس كلهم إلي، وإن ابنه هذا من بعد لأحب الناس إلي، فاستوصوا به خيرا، فإنه من خياركم. كان لما يحدث عبد الله بن عمر بهذا الحديث يقول ما حاشا فاطمة، إذا قال بالناس يقول ما حاشا فاطمة، وقرب زي ما قبل، يعني يقصد من 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 غير أقاربه صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ المسلمون يخرجون إلى الجرف مع أسامة، يودعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرجون للمعسكر، منهم سيدنا عمر بن الخطاب ودع النبي وخرج إلى العسكر بالجرف. دخلت أم أيمن وهي أم أسامة بن زيد، قالت يا رسول الله لو تركت أسامة يقيم في معسكره حتى تتماثل أنت المريض، تتماثل للشفاء، فإن أسامة إن خرج على حالة هذه لم ينتفع بنفسه، قالت بيخرجه مشغول البال بك، مأخوذ إليك ما بيقدر يرتب الأمر الجيش والبن. فقال أنفذوا بعث أسامة. وهكذا كرر على المنبر وفي أيام مرضه أنفذوا جيش أسامة. فبات الناس ليلة الأحد بالجرف محل المعسكر، فأرسلت لي امرأة فاطمة بنت قيس تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ثقل، وإني لا أدري ما يحدث، فإن رأيت أن تقيم فأقم. فنزل يوم الأحد سيدنا أسامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد صلى الله عليه وسلم ثقيل أمر مشد، اشتد عليه المرض، دخل عليه وعيناه تهملان، وعنده جماعة من الناس، فطاط عليه أسامة فقبله، والنبي صلى الله عليه وسلم صمت ما يتكلم معه. الفجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعها على أسامة، يقول سيدنا أسامة هبطت من عسكري وهبط الناس معي وأمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتكلم، فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يصبها علي أو يصبها إلي فأعرف أنه يدعو لي. رجع أسامة إلى المعسكر، كان يوم الاثنين سبحان الله وقت صلاة الفجر، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم مفيق وحس بخفة ونشاط، ففيه بدا على الناس وهم يصلون في صلاة الفجر. خرج بنفسه يمشي، بعد أيام المرض القريبة كان يمشي بمعاونة أحد، لكن خرج بنفسه هذا المرة وأبو بكر يصلي بالناس. فخرج من الحجرة إلى الممر بينه وبين المسجد، وجاء إلى عند باب المسجد، رفع الستارة تلالى نور وجهه، والتفت الصحابة ورأوا قايم وحده ما حد ما يمسكه أحد، فرحوا. حتى أبو بكر التفت لمثل النور لما رأى فرح وأخذ يتأخر، قال له مكانك، التفت إليهم ينظر إليهم يودعهم صلى الله عليه وسلم، لكنهم فرحوا كثير وقالوا خرج وحده يمشي وهو في إفاقته، اليوم أصبح بخير لحكمة. فرجع صلى الله عليه وسلم إلى بيته وصلى بأهل بيته في المنزل، وخرج سيدنا أسامة في ذاك اليوم إلى المدينة وجاء إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، جده مفيق عنده بعض النشاط، قال أغدو على بركة الله، ودعوا أسامة وخرج للمعسكر. لما رأى صلى الله عليه وسلم في أثر نشاط دخل عليه سيدنا أبو بكر، قال يا رسول الله سررتنا اليوم، أصبحت مفيقا نشيطا بحمد الله، واليوم عندي في الترتيب يوم ابنة خارجة في السنح، فأذن لي. قال اذهب. خرج سيدنا أبو بكر السنح، سيدنا أسامة جاء إلى العسكر في الجرف، وتهيأ للرحيل. بينما هو يريد أن يركب أتاه رسول أمه أم أيمن، تقول له أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينتقل، مثل أنه هل أبشك الموت. أقبل نحو المدينة، سيدنا عمر أبو عبيدة وخرجوا كلهم نحو المدينة، جدوا في ضحى ذلك اليوم فاضت روحه الكريمة صلى الله عليه وسلم، وكان في بيته حجرة السيدة عائشة، وأقبل عليه جماعة من أهل بيته، فأقبلت فاطمة فاستدعاها استدناها منه حتى دنت، فسارها في أذنها طويلا، فرفعت رأسها وهي تبكي، فاستدناها فدنت فسارها في أذنها طويلا ورفعت رأسها وهي تتبسم، ولاحظت أم المؤمنين قالت ما رأيت ابتسامة أقرب من بكاء مثل هذا اليوم. ما قال ركز، قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله. ثم عرفت استئذان جبريل كما كانت تشهد في حياته في ماضي الأيام، وعرفت أنه يتكلم مع جبريل، ثم نصب يده وهو يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، فتذكرت كلامه قبل يقول إنما مات نبي حتى يخير بين أن يبقى مدة أو يلقى الله، فقلت ما كان ليختارنا هذا الرفيق الأعلى. فتوفي عليه الصلاة والسلام، انتقل إلى الرفيق الأعلى. وصل سيدنا عمر جماعة، بدأ ينتشر الخبر، سيدنا عمر قال إيش تقولوا رسول الله ما مات رسول الله وما ملك نفسه، حمل سيفه في المسجد، قال من يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضربه، رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبة
ويرجع إلينا.
وصل الخبر سيدنا أبو بكر رجع من السنح. أستاذ دخل إلى البيت وجده مسجع كب عليه يقبل وجهه الشريف يقول طبت حيا وميتا يا رسول الله. أما الموتة التي كتبها فقد متها ولن تموت بعد هذا. فتل الآية الكريمة إنك ميت ميت. وخرج إلى المسجد وجد كثير في المسجد ناس جاءوا. سيدنا عثمان بلغه الخبر فوقعد ما قدر يتحرك بقي جالس. جماعة من الصحابة ما قدروا يتكلمون صمتوا. جماعة كثير منهم وسط المسجد. وسيدنا عمر يقول الناس لا تقولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. خرج سيدنا أبو بكر المسجد قال سيدنا عمر اسكت تكلم. قال لا تقولوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. قال اشهد ان لا اله الا الله. التف الناس حول ابو بكر. قال ام بعد ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب ضج المسجد كله ما محمد يقرون الآية كأنهم لم يسمعوها من قبل وكأنها أول يوم نزلت فيه. إنك ميت وإنهم ميتون. فثبت الله القلوب على يد أبي بكر الصديق وعرف الناس أن أمر الله نفذ وأن نبيهم تقدم أمامهم وهو نعم الفرط لهم صلى الله عليه وصحبه وسلم. وبويع لسيدنا أبي بكر فأمر بريدة أن يذهب باللواء إلى بيت أسامة ليمضي الوجه يقول له أمشوا على طريقه. فجاءوا ناس يقولون لأبي بكر الآن الأمر شديد وتأن ولا ترسل هذا الغلام الصغير. قال أنا أحل لواء عقد رسول الله بيده ما كان لابن أبي قحافة أن يعقد. أول عمل أبدأ به في خلافتي إنفاذ جيش أسامة بعدما سمعت رسول الله على المنبر يقول أنفذوا جيش أسامة. فكان امتلاء قلبي بالإيمان وحسن اتباعي لسيد الأكوان سبب نجاحه وحراسته للدين في الأمة وقيامه في الخلافة عليه الرضوان. فعسكروا في موضعهم الأول وجاء خبر ارتداد جماعات من العرب وكلموا بعضهم أن يغخروا أسامة. مشى أبو بكر لأسامة في بيته وقال له يا أسامة انفذ كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستاذنك في عمر من جيشك وأنا أحتاج إليه الآن ساعدني وأشاوره على أمور الخلافة. فتاذن له قال يا أنت خليفة رسول الله ولد من. قال لا هو قد كتب معك في الغزوة في السرية تسري فيها وأنت أميره. قال كما تأمر لا أذنت له يا خليفة رسول الله. فتخلف سيدنا عمر عن الجيش وأمر سيدنا أسامة بالمشي. فخرج سيدنا أبو بكر يودعهم ويمشي. وكان سيدنا أسامة على الدابة وسيدنا أبو بكر يمشي على رجليه. قال يا أبو خليفة أخرج وتطلع أنت. قال لا لا أطلع ولا تنزل أنت أمشي وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله. وقد سمعت رسول الله يقول لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. فودع الجيش عليهم رحمة الله تبارك وتعالى وخطب سيدنا أبو بكر قبل ذلك يقولهم والله لأنت خطفنا الطير حبلي من أن أبدأ بشيء قبل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وناداهم لا يتخلف عن أسامة من بعث من كان تدمع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لن أوتى بأحد أبطأ عن الخروج معه إلا ألحقته به ماشيا. فما تخلف أحد من البعث كلهم إلا ما طلب من تخلف سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأنفذ جيش أسامة بعد مراجعة كثير من الصحابة وردها يقول لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقال لي أسامة استودع الله دينك ومالك وخواتيم عملك. وقول يقول له أنا لست أمرك والأنهاك إنما أنا منفذ لأمر أمر برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمضى وفي الطرق بالأماكن التي ما فيها أحد ممن ظهرت ردتهم في طريق رضي الله عنه. جعلنا الله وإياكم من أهل اليقين وأهل الإيمان وأرانا تلك الوجوه الطاهرات في المراتب الرفيعات. اللهم ثبتنا على قدم هذا النبي المصطفى وتولنا به في الظاهر والخفاء واجعلنا من جنده يا رب. وإن بعدت السنين بيننا وبينه ومضت على هذا 1400 سنة وعلى هذه الغزوة 1430 سنة. اللهم إنا نشهدك أن نحبك ونحب هذا الحبيب لحبك، فإن صدقنا فيما ادعينا فصدق محبوبك، وإن تخيل لنا ما ذكرنا فاجعل لهذا الخيال حقيقة تلحقنا بها بالصادقين، واثبتنا في جنده الناصرين لا الذابين عن شريعته ودينه ظاهرا وباطنا.